بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله تعالى بهذه الآية بيّن أن من سننه في الابتلاء للناس أن يبتلي بعضهم ببعض، وأن النجاح في هذا الابتلاء هو بالتصبر، بالصبر. فالله تعالى يمتحننا لينظر مدى استسلامنا ورضانا بقضائه وقدره. فمن هذا يتبين لنا أن الأذى من الآخرين وارد، فالأذى وارد، سواء أذى بالقول سواء أذى بالفعل، فالأذى وارد، لأن الله تعالى بيّن في هذه الآية أنه يبتلي فيعطيه تعظيم سلام، لأنه أتى بعمل بسهولة وترك المخاطرات، سيتعرض لفتنة، سيتعرض لإساءة، قد يجد في المسجد من يفتح من يصنعه بقوله هذا السكير لا يصلي، أنا أدعو أكثر طلبه ولا تقرا كتب ولا تجد تجلس حد فيه. نعم ستسمع إذا ستسمع إذا أكبر من هذا المعرض، لكن هذا عليك قصة أن الله تعالى في هذه الآية قد أبين أنك ستتعرض لامتحان بعضنا ببعض. أن الصبر هو النجاح، الصبر والنجاح في هذا الصبر. فأنت عندما تجد من الآخرين مضايقات، لا نقول أنك لا تجد القبول عند الآخرين، ستجد القبول عند الآخرين، تجد من يثنى عليك ومن يشفع لك بالثبات ومن يعظم. فقط هذه الأمور التي هي في نظر الناس مناصع عظيمة، أجل يقدرك لا تترك المقدرات، لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا نتحدث عن تعرضك للإذاء من الآخرين، فستجد إذاء من الآخرين وهذا من باب الابتلاء، لكن اعلم أن هذا كله خير محض لك، ما دمت تركت المعصية، ما دمت أنت تائب لله، فهنا في تعرضك للإذاء من الآخرين فهذا مجال عظيم للأجر، لأنك ستجد يعني النفس تتألم عندما تسمع أحد يتحدث فيها، وإذا تألمت نفسك وجدت من الغم والهم والحزن، وهذا كله مجال للأجر. لأن يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصب المسلم من نصب ولا نصب ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشكى إلا كانت كفارة له. نحن لا نتحدث عن باب ايه، عن باب الاجور على ايه، على الابتلاء، ولكن نحن نتحدث عن ايه، عن تعرض للابتلاء وماذا علينا ان نفعله، كيفية التعامل مع هذا الابتلاء. فنعم نتعرض للابتلاء، وهذا بالنسبة لنا ما دمنا تائبين مجال عظيم للاجر. اما الانسان اللي هو مصر على المعصية، فهذا عندما يتعرض لإذاء من الآخرين فهذا ليس مجال أجر له، ولكن هذا بالنسبة له عقوبة: من أعمالكم سلط عليكم. تختلف الأمور، يعني الإذاء عندما يتعرض له إنسان تائب ينبغي أن يتعرض في مضمون قوله صلى الله عليه وسلم لنا الإنسان لا من أنا إذا حتى الأنفتان لهم ليس من حزب لكنه قد تكون عظمة للإدارة بسبب سبب كذبنا السابق لكن يكون احنا حاجة للصبر هو النبي صلى الله عليه وسلم يتحرر إذا كان عظيم تجد من أحد يتقبل رجال ونساء خرج منهم فجعلوا بذورهم يجعلون سيرين يمر بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرجمونه بالحجارة وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يمرون لأنهم إلى رسول الله عليه وسلم مصبر أهل الكلمة عليه وسلم بالحجارة صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا الخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم اخطر عليه السلام وعلم الى الاهل الذي اي خائف يكون ملك الجبال لا صالح عليه ليرد له اعتباره وكرامته لكن ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم كان صبره اعظم واعظم ايضا عندما كان رحيما فكان ايضا ذلك سببا أن أراد الله تعالى أن يكافئه بشيء أعظم من ذلك فأرسل إليه جبريل يخبره أنه من الآن مبعوث لاستقلين أي مبعوث لأمتين الإنس والجن فكفاه الله تعالى على هذا هذا الذي تعرض له من أناس قليلون هم بتوع الطائف فأود في هذه اللحظات بأمة كاملة هذا يعني ما ينبغي أن نستحضره أنت تصبر وتتأكد وتكون عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى هيكرمك أكثر من مدافعتك لنفسك فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتسبب له إذاء يعني بعض الناس فيعوض الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس بأمة كاملة وهم الجن فكان من ذلك الوقت مرسل النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن إذن عندما نتعرض لإذاء فعلينا أن نستحضر مثل إذاءه صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حتى نصبر أنفسنا إن الصبر على الإذاء هذا شيء عظيم هذا هو جهاد النفس الصبر على الإذاء عندما تتعرض لأذى وتصبر معنى الصبر على الإذاء معناه أنك لا تريد أن تعرض نفسك للمكافأة على الإذاء بإذاء تجاهد نفسك فهذا من أعظم جهاد النفس عدم الجزاء على الإذاء الذي تتعرض له ويتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم فقد كان صلى الله عليه وسلم ذات مرة أخذ الترس وهو مثل الدرع الذي يكون مع الفارس للصب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فوضع هذا الترس وجلس يبول عنده حتى يكون ساتر له فرآه ناس فأخذ يتكلمون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يبول كالنساء فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة ويسمع هذه الآيات بأذنه هذا كان منه قال ويحكم، ألا تخشون أن تكونوا مثل الرجل الذي كان في بني إسرائيل، فكانوا إذا جاء البول على ثيابهم قرضوه بالمقارض فنهاهم، فهو يعذب في قبره. فهي النبي صلى الله عليه وسلم رأفته بهما، الاثنان اللذان كان يتحدثان، بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم رأفته، خايفين على نفسكم انكم تهلكوا مثل هذا الرجل الذي انكر على بني اسرائيل، فكانوا يعني ايه في شرعهم اذا يعني مس بولهم ثياب احد، مش مثلنا انك تاخذ يعني نتفه ماء وتمسح او تغسلها، لا، ده كان في شرعهم ان يقرضوها قرض بالمقارض. فلما نهاهم رجل عن ذلك، بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الذي نهاهم يعذب في قبره الى قيام الساعة. فانتم الان تنكرون علي، فلا تخشون على انفسكم ان يعاقبكم الله بمثل هذا. اذا من منا يتعرض لاذاء مثل هذا، ومن منا في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل هذا من كسبه صلى الله عليه وسلم؟ ده هذا فعله، نجلس ويقول هو جالس يعني بيشرع لنا تشريع امر الله به، ومع ذلك يتعرض لإذاء. فانت ستتعرض لإذاء. ليس كل من تجده امامك وعرف ان انت تركت المخدرات يعني يديك تعظيم سلام ويقول لك انت عملت عمل بطول، لا، تتعرض لأذى. لكن ينبغي عليك انك تصبر وتتحمل. هذا ايضا موقف اخر يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض فيه لإذاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت له الغنائم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وخاصة حصته، فقد جعل الله تعالى له خمس الغنائم. خمس الغنائم يعني خمس ميزانية الدولة، الله تعالى اللي اعطاها له، لا انت ولا انا ولا هو اعطاها لنفسه، الا اللي اعطاها له. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ينفقها جميعا في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من عطاء المؤلفة قلوبهم. من دخل الاسلام جديدا يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم اموال عظيمة، حتى يذهب الى قومه فيجد ان الاسلام فيه خير ويعطي، فيكون هذا الفعل تشجيعا لهم على دخول الاسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بالمئة ناقة. وذات يوم وقد اتى للنبي صلى الله عليه وسلم اموال غنائم، واخذ يعطي هذا من المؤلفة قلوبهم بالمئة ناقة، فيأتي رجل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسحب بردته فيجرح رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ويقول له اعدل يا محمد، ما هذه قسمة يبتغى بها وجه الله؟ شوف الى هذه يعني الى هذه الحدود، ناس فيها في نفوسها شيء، يقول لمن؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. طب لو ما عدلش الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي يعدل؟ إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، إذاء عظيم. يقول لي اعدل يا محمد، ما هذه قسمة ابتغى بها وجه الله؟ يعني تفريقك ده مش لوجه الله. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم هم قائمون يسمعون هذا الكلام، لم يستطيعوا تحمله. عمر ولا خالد قال يا رسول، كل منهما قال يا رسول الله اذن لنا، قص رقبته. نعم، لانه تطاول على من؟ تطاول على من؟ تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيم الامه. لو واحد بس يعني ليه وجهة وجي واحد كسن عليه مثل هذا من حقه ان يأخذ معه المواقف، هذا جزاؤه ان اراد ان وافق النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول يا رسول يلح يا رسول الله اذن ليه. ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ اراد ان يصبر عمر. الاول خاطب هذا الرجل قال له ان لم اعدل انا فمن الذي يعدل؟ ان الله تعالى يأمنني على خبر السماء وانت لا تأمنني على مال. ثم اراد ان يصبر عمر قال يا عمر لست بمسلط عليه، انت مش متسلط عليه عشان تقتله، لا مش لست بمسلط عليه، ان هذا يخرج من ضؤضؤه الخوارج، وكل الخوارج باكملهم كلهم خارجين من ضؤضؤ هذا الرجل هذا المنافق. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان صبر عمر. فانزل الله تعالى اياته يخاطب فيها المؤمنين ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. عاتبهم الله تعالى جميعا، ما تكونوش مثل هؤلاء أهل الكتاب اللي كانوا بيؤذوا نبيهم وتؤذوا انتم نبيكم. ثم أراد أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل الآية أخرى لقد أوذي موسى أكبر من ذلك فصبر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لقد أوذي موسى أكبر من ذلك فصبر. ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإذاء الذي تعرض له موسى عليه السلام. قبل أن نأتي عليه لابد أيضا تكون لنا وقفة. إذا أنت وجدت إذاء من الآخرين ستجد لست تتعامل مع كل النفوس طيبة، هناك نفوس اهو نفوس خبثها طلع على من؟ على رسول الله. مش هتطلع عليك، تطلع طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الاذاء وارد، الاذاء وارد، لكن لابد انك تصبر، لابد انك تصبر وتتحمل. هذا هو موسى عليه السلام كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان موسى رجل حيي ستير، فكان من حيائه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل ذهب إلى الخلاء حتى لا يرى أحد، أي حتى يبتعد عن أنظار الناس فلا يراه أحد، ثم يتجرد من ثيابه ويغتسل. فكان من بني إسرائيل من يقول ما نرى أنه يفعل ذلك إلا لأنه به برص أو أنه أدر، وهو نبي الله، يعيبونه بأبشع الأمراض وينسبونها له صلى الله عليه وسلم. فما كان منه؟ صبر، تحمل. يعني هؤلاء بدأ من أن ينظر إلى أنه نبيهم ولا يفعل فعلاتهم لأنهم كانوا لا يتفرعون، أن يتجرد كل من أمام الآخر ويغتسل في مكان ويبعد ثيابه ويغتسل أمام الآخرين. لذلك كلهم شفتوا الكورة يشوفون الحرية في العالم كلهم، نشوف يعني ينشرون يعني الخليعة وأفلام الخليعة هذا في طبعهم. وبدلا من أن يروا أن نبيهم حتى يعني يقولوا بيتميز عننا لأنه نبي، لا، بدل ما يقولوا كده بإيه؟ بيهنوه، يقول هذا أكيد فيه عيوب فهو بيبعد عننا عشان ما يوريناش عيوبه. ما كان منه إلا أنه صبر، ما قالش لا أنا إيه ما فيهاش فيه عيوب ولا حاجة بإيه بدني هو، لا، صبر. لابد ان انت تصبر. انت برضك لما تجد ايه تسمع اذاء من الاخرين، ربما يجي لك ابنك مثلا يعني من المدرسة يشتكي لك يقول لك جيت العب مع البذور فيهم واحد قال له وخروا وخروا مسكير وخروا وخروا ويجي الطفل نفسيته متأزمة نفسيته متأزمة اشكيلك اسمع واصبر وصبر الطفل لكن ما تروحش بقى ايه اشتكي ولا تروح على الطفل ولا اروح على المدرسة ازاي يقولون كده لابني لا اصبر ما عملش كده موسى عليه السلام لما تعرض لأذى عظيم مثل هذا صبر واعلم تصبر الله ايه الله هينصرك اكتر ما تنصر نفسك ماذا كان من امر موسى ذات مرة خرج موسى للخلاء كالعادة اذا اراد ان يغتسل بعد ان يبتعد عن ايه عن اعين الناس تجرد من ثيابه ووضعها على حجر صخرة ثم اغتسل وبعد ان اغتسل الحجر مأمور اخذ ثيابه وجر موسى عليه السلام اللي هو كل هم انه محدش ايه محدش ينظر الى عورته يجد الحجر ياخذ ثيابه وورى منه ثياب يا حجر يا حجر ثياب يا حجر والحجر ايه مأمور العادة ان انت مثلا ايه يعني لو الحجر دحرج يتقلب فلو جت تحت منه حاجة ربما ايه تقل سرعته يقف الثياب بردك على الحجر كتقلل سرعته لا لكنه مأمور ماشي حتى اخذوا الى اندية بني اسرائيل فشافوا موسى عليه السلام في احسن خلقة خلق فيها الله تعالى البشر فبرأه الله تعالى بالمفخر فلبس موسى ثيابه ثم اخذ يضرب في الحجر هذا الذي ينبغي ان نستحضره تتعرض لإذاء لكن عليك انك تقتاد برسل الله وانبيائه ماذا كانوا يفعلون عندما يتعرضون للإذاء من الاخرين وليس لهم فيه كذب بل نحن احوج ان احنا نصبر لاننا في تعرضنا للإذاء بسبب كذبنا هذا ايضا اذا اخر لموسى عليه السلام موسى عليه السلام ذات مرة خرج واخيه هارون الى الجبل ليتعبد الله كما كان من فعلهما لكن هذه المرة اتت المنية لهارون فمات هارون ودفنه موسى عليه السلام وكان مع موسى عليه السلام في ذلك الوقت أولاد هارون فلما رجع موسى عليه السلام إلى قومه ولم يجدوا معه هارون مباشرة اتهموا بقتله سألوه أين هارون إذا أعظم ومحدش بيتهم موسى عليه السلام قصدهم من يوم ما حدش في الدنيا نفع اخوه مثل ايه مثل موسى اخوه انت ممكن تنفع اخوك تقول له ايه شرح تنفع اخوك وابنك بيتا وتنفع اخوك تتجوزه ممكن تعمل اخوة عظيم انت كل يوم بكل مقدر انت تجيب ممكن تدور موسى عليه السلام ده اخوه من جوه لكن لسه انا تحتها يعني تخبط كله ايه في لفعان وطغط مش عارف هو السلام من اهل هتكون اخي مش في اخر مش عارف في اخر ولا قد تفيد ولا خلاص بالله سبحانه وتعالى وافق من ده ايه لا على اخوه في حد نفس خمس موسى حد نفس خمس موسى ودرس ايه والله كنت بتاعته اذا اقوم من هذا اخوان في اسلام هذا حتى هو ايه هو يوم قصير ايه يتفكر كنا نقول تهمهم لديهم لكن ماذا كان موسى الله تعالى اراد ان يبطئه فرسل فائدته بهارون وجعل الملكة تمر عليهم عنديتهم يخاطبهم هارون ليبرر اخيه من كلامهم وتهمهم فهذا هو كنت خبر الله لما خبر موسى عليه السلام قرأ أوامر التوراة وما فيها فقد دخل عليه في كل شيء حتى في أموالهم فرض الزكاة عليه واحد في الألف نحن أخذت منهم نحن أخذت عشرين في الألف نص في مع ذلك لم تتحمل الحدث هون سمع لأن كانت هو جاء القوم سمع بالمستقيم ثم يخاطب وقد دخل علينا موسى في كل شيء حتى في أموالنا أنا أرى نأتي بغية ونأتيها من الأموال فنتهمه بأنه وقع عليها ونجمه وانتخلصنا وفعلوا ذلك وذلك مرة وموسى عليه السلام دخل عليهم أحكام التوراة وجاء الدين راح نرجع سنه راح حكم الزمن فيقول موسى عليه السلام الرجل فيقولون حتى ولو كنت أنت قال حتى لو كنت أنا فقال أحدهم أنت زنيت بفلانة بغي قال أنا فأتي بالبغية لكن عندما وجدت موسى في هذا الموقف عظم عليها أمر موسى وغلظ عليها موسى القسم بالله فقالت الحقيقة قالت لقد أتاني قارون مالا على أن أتهمك فيه فيرجمونك ويتخلصون منك عند ذلك نزل موسى إلى الأرض خر ساجدا ويبكي يسأل الله تعالى أن يخلصه من شر قارون هذا أغبط الله تعالى أن يأمرت الأرض أن تطلعك فيه أمرت الأرض أن تأخذه نحن نعلم هذه ماذا حقينا من هذه القصة ماذا ربما تجد من يكلفك تجد من يضعك في صحة طبتك هتجد إذاء لكن هذا الإذاء الذي تتعرض له يمثل ايه امام اذاء موسى وهو ايه نبي رسول من ايه من اولي العزم الخمسة يتعرض لهذا من قومه ايش احنا الواحد فينا امام موسى عليه السلام اذا ما كان من موسى ان يقول كرامتي ده انا نبيهم ده انا اعظم رجل فيهم ولكن لجأ لله فانت عندما تتعرض للاذى مع صبرك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنك شر هذا الذي يؤذيك وان كنت في هذا وانت في هذه اللحظات مظلوم ادعي له بالهداية لعل الله تعالى يهديه وتكون لك الاجر العظيم في صلاحه فالدل على الخير لا تأجر فعله هذه صور من صور الإذاء الذي تعرض له بعض الأنبياء فأين نحن في صبرنا منهم ونختم بقصة أخرى للنبي من الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي كان يضربه قومه وقد مر معنا قريبا في خطبة وهو نوح عليه السلام فقد كان قومه يضربونه ويخنقونه حتى يغشى عليه بل كانوا يرفونه ويرمونه في بيته أملا أن يكون مات ثم يجدونه قد أفاء ويدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه بارك الله فيكم جزاك الله بارك الله فيكم